الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، وقف الكلام بنا عند المحظور السادس من محظورات الإحرام، قد انتهى الكلام على المحظورات التي من عملها إن عليه فدية أذى بين إطعام أو صيام أو إراقة دم، لأن محظورات الإحرام باعتبار الفدية تنقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول ما فديته فدية أذى، وفدية الأذى هي إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام أو ذبح شاة. القسم الثاني ما فديته الجزاء بمثله وهو الصيد. والقسم الثالث باعتبار الفدية من عدمها ما لا فدية فيه وهو عقد النكاح. والقسم الرابع ما فديته مغلظة وهو الجماع. والمحظور السادس هو ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى بقوله السادس قتل صيد البر، قتل صيد البر واصطياده، بقول الله تعالى لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، وقوله تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. هنا في الآيتين فيه النهي عن قتل الصيد وعن اصطياده، لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. وهذا محل إجماع بين أهل العلم بأن من قتل الصيد وذبحه أنه عليه جزاؤه، وقد أشار إليه بقوله وإن قتل صيدا مأكولا بريا أصلا كحمام وبط ولو استأنس، بخلاف إبل وبقر أهلية ولو توحشت. المؤلف رحمه الله تعالى هنا يذكر شرطين لكون الشيء موصوف بأنه صيد، أولا كونه مأكولا، والثاني أنه كونه بري أصلا ليس توحش، كان أهليا فتوحش، فإن كان غير مأكول فلا فدية، وإن كان غير بري فلا فدية. فهذا فادية القيد، من قتل صيدا مأكولا بريا. ثم ضرب أمثلة بريا أصلا كحمام وبط ولو استأنس، بخلاف إبل وبقر أهلية ولو توحشت، ولو تولد منه أي من الصيد المذكور ومن غيره كالمتولد بين المأكول وغيره أو بين الوحشي وغيره تغليبا للحظر، يعني تغليب للجانب الذي من جهة الصيد. فلو نزى حمار أهلي على أنثى حمار وحشي فإنه يلحق بالحظر، فيعد الناتج من هذا النزوء صيدا تغليبا لجانب الحظر. أو تلف الصيد المذكور في يده بمباشرة أو سبب كإشارة دلالة وإعانة ولو بمناولة آلة أو بجناية دابة هو متصرف فيها فعليه جزاؤه. هنا إذا أعان إما يتلف الصيد بيده مباشرة أو يكون سببا في ذلك أو يدل عليه أو يعين عليه أو يناول الآلة، يناوله آلة الصيد كالبندقية ونحوها أو السكين أو الرمح أو السهم، فإن هذه إعانة توجب ارتكاب أو تكون بفعل الدلالة عليه مرتكبا للمحظور. قال وكذلك أو بجناية دابة هو متصرف فيها فعليه جزاؤه، مثل لو صدمه بالسيارة كان محرما ويسوق السيارة فصدمه، فإن هذا من محظورات الإحرام فعليه جزاؤه، سواء كان متعمدا أو غير متعمد. إن الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه إنما ذكر النهي عن الصيد لمن كان محرما يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. فالله سبحانه وتعالى ذكر التعمد في كتابه، لكن لو صدمه بالسيارة هل كان متعمدا؟ إن كان متعمدا لا إشكال، وإن لم يكن متعمدا فهل يلحق ويكون عليه جزاء قتله لذلك الصيد البري المأكول أما إذا لم يكن بريا ولا مأكولا فلا، فليس فيه جزاء المحظور. كذلك إذا كان غير مأكول صدم ذئبا وهو محرم إنه لا يلزمه فدية المحظور. المراد أن الذي عليه جمهور أهل العلم أن العامد والناس سواء في وجوب الجزاء عليه، كما ذكر ذلك ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره. قال الزهري رحمه الله تعالى: دل الكتاب على العامد وجرت السنة على الناس، فإن المتعمد عليه الجزاء وقد أثم، وأما غير المتعمد فليس عليه إثم إنما عليه الجزاء. قال ابن كثير رحمه الله: وجاءت السنة من أحكام النبي صلى الله عليه وسلم وأحكام الصحابة بوجوب الجزاء في الخطأ، كما دل الكتاب عليه في العمد. وأيضا فإن قتل الصيد إتلاف، والإتلاف مضمون في العمد وفي النسيان، لكن المتعمد مأثوم والمخطئ غير ملوم. المراد أن من قتل الصيد غير متعمد فجمهور العلم على أن عليه الجزاء. قد ذهب بعض أهل العلم واختاره بعض المتأخرين من العلماء كسماحة الشيخ العزيز بن باز رحمه الله والشيخ الشنقيطي صاحب الأضواء إلى أنه ليس على الناس أو غير المتعمد عليه جزاء، إنما الجزاء على المتعمد أخذا بظاهر الآية. قال: فعليه جزاؤه وإن دل ونحوه محرما فالجزاء بينهما، وإن دل نحوه محرما فالجزاء بينهما، يعني بإشارة يعني الجزاء بينهم لكونهما محرمين. أما لو دل الحلال المحرم على صيد فقتل محرم وحده فلا ضمان على الحلال، لأنه ليس محل للضمان. فالجزاء بينهما يعني على المحرمين الذي دل وعلى الذي جنى، هذا هو المذهب وهو من المفردات. وجاء في رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه لا جزاء على محرم ممسك مع محرم قاتل، فيؤخذ من الذي باشر ولا يؤخذ من المتسبب، وهذا قول استظهره بعض أهل العلم. وبعض أهل العلم ذهب على أن كل واحد منهما عليه جزاء كامل، عليه جزاء كامل. قال: ويحرم على المحرم أكله مما صاده، يعني يحرم على المحرم أكله مما صاده أو كاله أثر في صيده، يعني إذا صاد المحرم شيئا فإنه يحرم عليه أن يأكله. ويحرم عليه إن كان ساعد على صيده بالدلالة والإعانة أو المناولة، أو ذبح لأجله، أو ذبح أو صيد لأجله. فإنه إذا صيد أو صاد غير المحرم صاد صيدا، فإن كان لأجل المحرم فإنه لا يأكل المحرم، وإن كان صاده لغير المحرم أو صاده هذا الصائد الحلال لنفسه فإنه يجوز المحرم أن يأكل منه لأنه لم يصد لأجله. فقد جاء في الحديث الصحيحين من حديث الصعب بن جثامة رضي الله عنه أنه أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا فرده، فلما رأى ما في وجهه قال: إنا لم نرده إليك إلا أن حرم. كذلك بين أهل العلم حينما ذكروا حديث جابر الذي رواه الإمام أحمد بعض أهل السنن: صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصد لكم. هذا الخبر احتج به الإمام أحمد رحمه الله تعالى وذهب إليه. قد جاء عن عثمان رضي الله تعالى عنه أنه أتي بلحم صيد فقال لأصحابه: كلوا. فقالوا: ألا تأكل أنت؟ قال: إني لست كهيئتكم، إنما صيد من أجلي. فهذا تفريق الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى بناء على مثل هذه الآثار وهذا الحديث الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وما حرم عليه لنحو دلالة أو صيد له لا يحرم على محرم غيره، لا يحرم على محرم غيره، وهذه واضحة. قال المؤلف رحمه: ويضمن بيض صيد ولبنه إذا حلبه بقيمته. جاء في الحديث كان في ضعف النبي صلى الله عليه وسلم قال: في بيض النعامة نصيبه المحرم ثمنه، لأن لا مثل له البيض لا مثل له. ويضمن بيض صيد ولبنه إذا حلب بقيمته، فإنه يضمن بقيمته. قال: ولا يملك المحرم ابتداء صيد بغير إرث، ولا يملك المحرم ابتداء صيدا بغير إرث، أي لا يملك ابتداء ملكا تجدد بشراء أو هبة أو نحوهما، ولا بوكيله ولا باتهاب ولا باصطياد، لأن هذا ليس محل للتملك، لأن الله سبحانه وتعالى حرمه عليه غير الإرث لأنه أقوى من غيره، ولا فعل منه. ومثله لو أصدقها وهو حلال صيدا، أصدق امرأة حلال صيد، صاد صيدا بريا مأكولا وجعله صداقا لامرأة محرمة، فإنه يجوز. ولا يملك المحرم ابتداء صيد بغير إرث، إنه لا يملك ابتداء سواء كان بشراء أو هبة، لو كان محرما ولا صيدا بريا مأكولا يباع فإنه لا يحل له ولا يملكه. وإن أحرم وبملكه صيد لم يزل أو لم يزل ولا يده الحكمية. قال وإن أحرم وبملكه صيد لم يزل، يعني لم يزل هذا الصيد عنه، لم يزل ملكه لهذا الصيد، لأن يغتفر في التابع ما لا يغتفر في الابتداء، ويغتفر في الاستدامة ما لا يغتفر في الابتداء، على ما هو في القاعدة المعروفة. وإن أحرم وبملكه صيد لم يزل ولا يده الحكمية، بل تزال يده المشاهدة بإرساله، أي يده المشاهدة التي ما يقبضها أو قبضه بها، يعني يرسل إلى موضع يمتنع فيه. وذهب بعض أهل العلم كالإمام مالك والشافعي أنه لا يلزمه إرساله، أما المذهب فإنه يلزمه إرساله، يدخل الحرم يرسله. والإمام أحمد فرق بين يد الحكمية والمشاهدة. وإن أمسك مثلا هذا الصيد في الحل فأدخله الحرم لزمه إرساله، لزمه يرسله يعني يطلقه. قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا يحرم بإحرام أو حرم حيوان إنسي كالدجاج وبهيمة الأنعام، لأنه ليس بصيد، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يذبح البدن في إحرامه بالحرم، نعم سواء في الحرم أو بإحرام، إذا أحرم أنه لا يحرم عليه يذبح الحيوان الإنسي من الدجاج وبهيمة الأنعام كالشياه والبقر والإبل ونحوها من المعز. قال ولا يحرم صيد البحر إن لم يكن بالحرم، لقوله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه، هذا هو الشرط، يقول ولا يحرم صيد البحر إن لم يكن بالحرم، هذا هو الشرط، سواء كان محرما أو غير محرم. والبحر سواء جميع المياه المالحة والحلوة والأنهار والآبار ويدخل فيها العيون كلها تدخل في هذا، فإن كان إما لا يعيش إلا في الماء فلا خلاف فيه في أنه يجوز صيد البحر، وما كان يعيش فيهما يعني في الماء وفي البر كالسلحفاة والسلطان، فإن كان بالحرم فإنه يحرم صيده. يقول المؤلف رحمه الله تعالى ولا يحرم صيد البحر إن لم يكن بالحرم، بقوله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه، أما إذا كان بالحرم لم يبح، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ينفر صيدها، يعني حرم مكة. قال ولا يحرم بحرم ولا إحرام قتل محرم الأكل كالأسد والنمر والنمر والكلب إلا المتولد كما تقدم، يعني لا يحرم قتل هؤلاء أنها أشد من الفواسق وأشد ضررا، حشياء في الحشرات الموذية فإنها تلحق بالفواسق، والفواسق هي الحداء والغراب الأبقع والفأرة والحية والعقرب، وما جاء النص فيها يقتلن في الحل والحرم، كلب العقور يقتلن في الحل والحرم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى ولا يحرم قتل الصيد الصائل دفعا عن نفسه أو ماله سواء خشي التلف أو الضرر بجرحه أو لا، لأنه التحق بالمؤذيات فصار كالكلب العقور، يعني فلا ضمان عليه في هذه الحالة، إذا قتله فإنه لا ضمان عليه، لأن هذا الصيد الصائل إنما قتله المحرم دفعا للضرر. قال المؤلف رحمه الله تعالى ويسن مطلقا قتل كل مؤذٍ غير آدمي، فإن المؤذي يقتل إذا ولو لم يخشى التلف والضرر بجرحه، بل يسن قتله أو رأى عقربا أو حية أو حشرة مؤذية فإنه يقتلها ولا ضمان عليه. قال ويحرم بإحرام قتل قمل وصئبانه ولو برميه ولا جزاء فيه، ثاب رغيث وقراد ونحوهما، يعني لا أن يحرم المحرم لما قرره المؤلف رحمه الله تعالى أن يقتل القمل الذي في شعر رأسه، فإنه نوع من الترف أن يقتله وأن يزيله. بانه يعني بيض القمل، يضع بيضه في رأسه، في رأس الذي وجد فيه. وجاء رواية عن الإمام أحمد أنه لا يحرم قتل القمل ولا رمي صبانه، يعني بيض قمل، يعني لا يوجد دليل على التحريم، لا يوجد دليل على التحريم. مثلا لو أنه أخذ صابونا وغسل رأسه بهذا الصابون الذي يميت القمل، فإنه لا يقول أن عليك الضمان أو أنك أثمت بفعلك هذا، لأن التحريم يحتاج إلى دليل قوي، وما زالت الترف وما يتعلق به يحتاج إلى تحرير. لو جاء النص بذلك امتثل، والاحتياط في مثلها جيد، المسلم يحتاط خروجا من خلاف، ولا جزاء عليه لو فعل ذلك، لا جزاء عليه. قال ويضمن جراد بقيمته، يعني لو أتلف جراد فإنه يضمنه لأنه بري، فإنه يضمنه، وهذا على الصحيح من المذهب. كم قيمة الجراد؟ فإنه يخرج قيمته. وجاء عن أحمد أنه يتصدق بتمرة عن كل جرادة، وهذا الذي جاء عن الإمام أحمد يتصدق بتمرة، هذا تقويم لا تقدير، صحة العبارة. والآن إذا أتلف جرادة، يوجد جراد في حول الكعبة في الحرم، في مسجد الحرام بجواره، المسلم يتحاشى أن يؤذيه أو أن يطأه، لو وطأه وعلم أنه قد أتلف جرادة أو أذاها فإنه يضمن قيمتها، فينتبه المسلم. قال ولمحرم احتاج لفعل محظور فعله ويفدي، يعني له أن يفعله ويفدي، أي محظور يفعله المحرم فإنه يفعله ويفدي. تكلموا هل هذا العبارة من صاحب الرو هل عامة حتى في الوط أو ليس عامة؟ الذي يظهر ليست عامة، لأن الكلام في المحظور غير المفسد الحج، وهذا الذي وجهه الشيخ ابن جاسر في مفيد الأنام، أن الكلام على المحظور غير الوط، والذي أشار إليه ابن جاسر في حاشيته. الله سبحانه وتعالى يقول فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، من حديث كعب بن عجرة، وظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى العموم حتى في الوط، إلا أن يقال، يقول صاحب الحاشية، إلا يقال إن الكلام في المحظور الغير المفسد كما استظهره غير واحد. قال ولمحرم احتاج لفعل محظور فعله ويفدي، يعني كذلك لو احتاج كان برد وغطى رأسه من البرد فإنه يفدي ولا إثم عليه لأنه احتاج لفعل ذلك. وكذا لو اضطر إلى أكل صيد فله ذبحه وأكله كمن بالحرم، ولا يباح لمن له أكل الميتة، أي لا يباح الصيد الذي ذبحه المحرم المضطر إلى أكله إلا لمن يباح له أكل الميتة وهو المضطر. فهذا المحظور السادس ما يتعلق بقتل الصيد، وهو إما يكون أوش لابد يكون بريا مأكولا ثم ينظر ويدخل العامد وغير العامد فيه على قول جمهور أهل العلم، ثم ينظر ما له مثل يضمن بمثله، وما ليس له مثل يضمن بالقيمة كالجراد، ويقدر قيمته وقت إتلافه. والبر وصيد والجراد مثل الجراد، بعضهم قال هذا من صيد البحر ليس من صيد البر، فمن ذهب إلى أنه من صيد البر فإنه عليه قيمته، وأما من ذهب إلى أنه من صيد البحر فإنه لا قيمة، فلا يحرم بالإحرام، وإن كان في الحرم فإنه يحرم لأجل الحرم، لا يحرم لأجل الإحرام. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى السابع عقد النكاح، وقد ذكره بقوله ويحرم عقد نكاح. فلو تزوج المحرم أو زوج محرمة أو كان وليا أو وكيلا في النكاح حرم ولا يصح، لما روى مسلم عن عثمان مرفوعا لا ينكح المحرم ولا ينكح، وفي بعض الروايات ولا يخطب، فلا يصح عقد النكاح للمحرم ويحرم عقد النكاح. هذا قول جمهور أهل العلم أنه لا يجوز للمحرم أن يتزوج، وأما حديث النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال، هذا قول مروي عن بعض الصحابة كابن عباس، لكن الصحيح والمرجح الذي دلت عليه ظاهر القصة وصاحب القصة والرسول في القصة، صاحب القصة ميمونة تخبر أنها تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهو حرام، ورافع أبي رافع رحمه الله تعالى ورضي عنها الرسول بينهما أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهي حلال، وبنى بها وهي حلال، وميمونة تقول إن النبي تزوجها وهي حلال. هذا هو الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهي حلال، فلا يصح عقد النكاح، فلو عقد فسد النكاح ولا يصح، ويلزم تجديده بعد انتهاء المحرم من نسكه. والنهي واضح، لا ينكح المحرم ولا ينكح، لا يزوج ولا يتزوج، لا يعقد لنفسه ولا يتولى العقد لغيره، بل ولا يخطب. فإن حصل ذلك فإنه لا فدية في عقد النكاح كشراء الصيد، والمؤلف ولا فدية في عقد النكاح كشراء الصيد، ولكن العقد فاسد. ولا فرق بين الإحرام الصحيح والفاسد، حتى لو كان الإحرام فاسدا فإنه لا يصح عقد النكاح فيه. قال: ويكره للمحرم أن يخطب امرأة كخطبة عقده، كذلك يكره للمحرم أن يخطب امرأة كخطبة عقده وحضوره وشهادته فيه، أن يكره له أن يكره المحرم أن يكون أن يحضر عقد خطبة وأن يشهد فيه وأن يلقي هو الخطبة، فهو يكره حضور المحرم عقد النكاح ويكره شهادته فيه إذا كان الزوج والزوجة من أهل الحلال ليسوا بمحرمين، لأن شهادته في الفاسد ما تجوز إذا كانوا محرمين، أما هو فلا يشهد لأنه من توابع النكاح. هذا بكراهة، أن يكره المحرم أن يحضر وأن يخطب وأن يشهد. قال: وتصح الرجعة، أي لو راجع المحرم امرأته صحت بلا كراهة. وتصح الرجعة، أي لو راجع المحرم امرأته صحت بلا كراهة. لما؟ لأنه إمساك، وكذا شراء أمة للوط. هذا هو المحظور السابع وهو عقد النكاح، فإن المسلم لا يعقد النكاح، فلو كان مأذونا وقد أحرم وتلبس بالإحرام فإنه لا يعقد ولا يسجل هذا النكاح. ينتبه المسلم لهذه أو المأذون لهذه المسألة. الثامن، قال المؤلف رحمه الله تعالى: الوط، وإليه الإشارة بقوله: وإن جامع المحرم بأن غيب الحشفة في قبل أو دبر من آدمي أو غيره حرم، لقوله تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث. قال ابن عباس: هو الجماع، وإن كان الوطء قبل التحلل الأول فسد نسكهما. فإن كان الوطء قبل التحلل الأول فسد نسكهما ولو بعد الوقوف بعرفة. ولا فرق بين العامد والساهي، لما؟ لقضاء بعض الصحابة رضي الله عنهم بفساد الحج ولم يستفصل. فهذا الآن الوطء، إذا وطأ المحرم، والوطء يكون بتغييب حشفة أو رأس ذكره في قبل أو دبر من آدمين أو غيره، فإنه يفسد حجه. هذا الآن يقول المؤلف رحمه الله: إن كان الوطء وقع قبل التحلل الأول فإنه فسد نسك الرجل والمرأة، ولو كان وقف بعرفة. المراد أنه قبل التحلل الأول. ولا فرق بين العامد والساهي، لماذا لا فرق بين العامد والساهي؟ لقضاء بعض الصحابة بذلك رضي الله عنهم، لأنهم لم يستفصلوا، فالآن يفسد الحج أو النسك سواء كان عمرة أو حج. ويمضيان فيه، أي يجب على الواطي والموطوءة، يجب على الواطي والموطوءة المضي في النسك الفاسد، هذا محل إجماع. ولا يخرجان منه بالوط، روي ذلك عن عمر وعن علي وأبي هريرة وابن عباس، فحكمه كالإحرام الصحيح، أي يفعل فيه كما يفعل في الإحرام الصحيح من الوقوف ومن رمي الجمار ويستمر فيه، لقوله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله. ويقضيانه وجوبا ثاني عام، يعني من العام المقبل يقضيان هذا الحج الذي أفسداه، روي ذلك عن ابن عباس وابن عمر وابن عمرو رضي الله تعالى عنه. فإن هذا يجب أن يقضيه من عام المقبل. فلو أن رجل وطأ امرأته أو وطأ امرأته في الحج فهسد الحج وكان ذلك قبل التحلل الأول، إنه يجب أن يحج من القابل. فإن لم يستطع ولا منع من الحج من القابل فإنه متى ما تيسر يجب عليه يأتي بحجه ويتقي الله، لأن هذا أفتى به الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قد جاء ذلك عن عمر عن علي بن أبي هريرة، قد سئلوا عن الرجل أصاب أهله ومحرم في الحج فقالوا ينفذان يمضيان لوجهها حتى يقضي حجهما ثم عليهما حج قابل والهدي. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وغير المكلف يقضي بعد تكليفه وبعد حجة الإسلام فورا من حيث أحرم أو لا، من حيث أحرم أولا إن كان قبل ميقات وإلا فمنه. والمؤلف رحمه الله: وغير المكلف يقضي بعد تكليفه، يعني وقع ذلك من غير المكلف فإنه يقضي بعد تكليفه. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يصح لغير المكلف أن يقضي هذا الحج الذي أفسده ولو كان قبل البلوغ، لأن القضاء يحكي الأداء وهو أدى هذا الحج قبل بلوغه. والمذهب على أنه لا بد أن يكون بعد قضاء حجة الإسلام، يأتي بحج بعد تكليفه وبلوغه يأتي بحجة الإسلام ثم يأتي بعد ذلك بقضاء حجه الفاسد. قال: وسن تفرقهما في قضاء من موضع وطئ إلى أن يحل، يعني لو أنه وطأها في عرفة في موضع في عرفة إنه إذا جاء من العام القادم يحج حتى يصل الموضع الذي جمع فيه في عرفة ثم يفترق حتى لا يقع منهما ذلك مرة أخرى، فإنهم يحرما ويفترقا حتى لا يقع ذلك منهم مرة أخرى. وبعض العلم يقول أنهم يفترقا من الأصل من 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 حي من بداية إحرامهما يفترقان، لأن المقصود التفريق خوف المحظور، فإن يقع منهم ذلك المحظور وقع منهم العام الماضي، وهذا يسن يعني مسنون ليس بواجب. ولعل في هذا الزمن إذا كان هو في مكان غالب أن الرجل في مع الرجال كان في حملة يكون مع الرجال ومرأة مع النساء فهما كأنهما مفترقين. قال رحمه الله: والوطء بعد التحلل الأول لا يفسد النسك وعليه شاه ولا فدية على مكرهات، ونفقة حج قضائها عليه لأنه المفسد لنسكها، لأنه المفسد لنسكها. هذا الآن إذا وقع الوطء وإيلاج الذكر في قبل أو في دبر، الوطء بعد التحلل الأول لا يفسد النسك، وماذا عليه؟ عليه شاه، عليه دم ولا يفسد نسكه. العمرة إذا وطئ قبل الفراغ من السعي تفسد، وكان بين العمرة بين طواف العمرة والسعي فإنه يفسد، أما إذا كان قبل الحلق فإنه يمضي وعليه دم ولا تفسد عمرته إذا كان جماعه بعد السعي. قال: ولا فدية على مكرهة، لأن أكرهت المرأة على فعله ونفقة الحج يعني قضاءه العام المقبل وجوب الحج عليها على من أفسده. قال المؤلف رحمه الله تعالى: التاسع المباشرة دون الفرج. وقبل التاسع إذا وقع الجماع قبل التحلل الأول أن يترتب عليه أحكام فساد النسك حتى ولا وقف بعرفة ما لم يتحلل التحلل الأول، ويجب عليه إتمامه وعليه القضاء ثاني عام من عام المقبل، وعليه بدنه وهي فدية فعله المحظور. والدليل على هذه الأحكام الأربعة هو قضاء الصحابة، فإن كانت المرأة مطاوعة فعليها مثل ما عليه، وإن لم تكن مطاوعة فلا فدية عليها. قال المؤلف رحمه الله تعالى: التاسع المباشرة دون الفرج، وذكرها بقوله: وتحرم مباشرة أي مباشرة الرجل المرأة، فإن فعل أي باشرها فأنزل لم يفسد حجه كما لو لم ينزل، ولا يصح قياسه على الوطء لأنه يجب به الحد دونها. وعليه بدنه إن أنزل بمباشرة أو قبلة أو تكرار نظر أو لمس لشهوة أو أمنى باستمناء قياسا على بدنة الوطء، وإن لم ينزل فشاه كفدية أذى، وخطأ في ذلك كعمد، وامرأة مع شهوة كرجل في ذلك، يعني مباشرة وقبلت. هذا الآن المؤلف رحمه الله تعالى يذكر أن التاسع المباشرة دون الفرج، وذكرها بقوله: وتحرم مباشرة مباشرة الرجل المرأة، فإن فعل أي باشرها فأنزل لم يفسد حجه كما لم ينزل ولا يصح قياسه على الوطن لأنه يجب به الحد دونها وعليه بدنه. متى يجب عليه بدنه؟ إن أنزل بمباشرة أو قبلة أو تكرار نظر أو لمس لشهوة أو أمنى باستمناء قياسا على بدة الوطن. لو عامل العادة السرية فإنه لا يفسد حجه ولكن عليه فدية المحظور. والمؤلف رحمه الله تعالى يذكر أنها بدنة. ثم قال حمر لكن يحرم ولكن يحرم بعد أن يخرج من الحل، يعني فعل ذلك ووقع في هذا ماذا عليه؟ يقول لكنه يحرم بعد أن يخرج من الحل ليجمع في إحرام بين الحل والحرم لطواف الفرض أي ليطوف طواف الزيارة محرما. وظاهر كلامه أن هذا في المباشرة دون الفرج إذا أنزل، يقول البهوتي رحمه الله مستدركا وهو غير متجه، لأنه لم يفسد إحرامه أو لم يفسد إحرامه، لأنه لم يفسد إحرامه حتى يحتاج لتجديده. فالمباشرة كسائر المحرمات غير الوطء، هذا مقتضى كلامه في الإقناع كالمنتهى والمقنع والتنقيح والإنصاف والمبدع وغيرها. وإنما ذكروا هذا الحكم في من وطئ بعد التحلل الأول إلا أن يكون على وجه الاحتياط مراعاة للقول بالإفساد، يعني الإحرام من الحل وهو المذهب قولا واحدا. هذا في مسألة الإحرام من الحل يخرج من الحل يحرم من الحل هذا غير متجه، يقول البهوتي رحمه الله تعالى، لأنه لم يفسد نسك حتى يقول جدد إحرامك أو جدد النسك والنية أخرج وجددها وجدد الإحرام الذي أفسدته، فإن هنا لم يفسد. إذا باشر دون الفرج ولو أنزل فإنه يجب عليه الفدية، لكن لا يجب عليه أن يحرم من الحل إلا على قول من يقول بإفساد إحرامه، فهو من هذه الجهة قد يكون متجها. قال المؤلف رحمه الله تعالى وإحرام المرأة فيما تقدم كالرجل إلا في اللباس أي لباس المخيط، فلا يحرم عليها ولا تغطية الرأس. المرأة لها وضع يخصها. يقول المؤلف وإحرام المرأة فيما تقدم كالرجل إلا في اللباس أي لباس المخيط، فلا يحرم عليها ولا تغطية الرأس. إنه يجوز لها أن تغطي، يجب عليها أن تغطي رأسها بل وجهها إذا كانت مر برجال أجانب حولها، وتلبس ما شاءت من اللباس بشرط ألا يكون برقعا ولا قفاز اليدين. يقول المؤلف رحمه الله إحرام المرأة كالرجل إلا في اللباس وتجتنب البرقع والقفازين، لقوله عليه السلام لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين أو القفازين، رواه البخاري وغيره. والقفازان يقول المؤلف شيء يعمل لليدين يدخلان فيه يسترهما من الحر كما يعمل البزاه، البزاه الطائر البازي. ويفدي الرجل والمرأة بلبسهما، يعني إذا لبس القفاز فإنه يفدي الرجل والمرأة فدية الأذى. وتجتنب أيضا المرأة تجتنب البرقع والقفازين. قال وتجتنب أيضا تغطية وجهها لقوله عليه السلام إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها. وهذا الحديث المروي ذكر ابن القيم رحمه الله أنه لا أصل له ولا تقوم به حجة. ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى لم ينقل عن أحد من العلم أنه قال إحرام المرأة في وجهها، إنما هذا قول لبعض السلف في قول الإحرام المرأة في وجهها. تضع الثوب فوق رأسها وتسدله على وجهها لمرور الرجال قريبا منها. الدليل على ذلك فعل عائشة رضي الله تعالى وقولها، قالت عائشة قالت أمنا رضي الله تعالى عنها عائشة كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزوا كشفناه. هذا رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فتضع الثوب يقول مالك تضع فوق رأسها وتسدله على وجهها لمرور الرجال قريبا منها. ومسألة تغطية الوجه سواء للرجل المرأة أما الرجل فلم يثبت فيه حديث، حديث الذي روي لا تخمر وجهه زيادة حكم عليها بالشذوذ والضعف، فيجوز الرجل يغطي وجهه. قد جاء عن عثمان رضي الله تعالى عنه عن بعض الصحابة تغطية الوجه، جواز تغطية وجه المحرم، والمرأة لا تغطي وجهها. جاء عن عائشة كراهة التلثم، ولا تلتثم المرأة تضع الرثام على وجهها. ولكن لو أن في هذا الوقت وضعت الكمامة هل يقال أنه محظور؟ أما على الرجل فلا، فليس بمحظور، لكن على المرأة هل يكون محظورا؟ أما إذا كان عند الرجال الأجانب فإنه ليس بمحظور بل تغطي وجهها كله. أما إذا لم يكن عند الرجال الأجانب بل بين النساء ولبست الكمامة، هل الكمامة تغطي الوجه أو لا تغطي الوجه؟ وهل تلحق باللثام أو لا تلحق باللثام؟ محل نظر وتأمل. والذي يظهر أن الكمامة لا تلحق المرأة بالوقوع في المحظور، لأنها لم تستر وجهها بما أعد لأن تستره به. قد قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وإنما يحرم ستره بما أعد للعضو كالنقاب ونحوه، لا مطلق الستر، لا مطلق الستر كاليدين. وليس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرف واحد بوجوب كشف المرأة وجهها عند الإحرام. إذا كان بهذه الكيفية فإن لبسها الكمامة لا يفسد ذلك ولا يجعلها وقعت في المحظور. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويباح لها التحلي بالخلخال والسوار والدملج ونحوها. يعني لبس السوارة والذهب هذا لا أشكال فيه وليس بمحظور عليها، مثل لبس الساعة للرجل الخاتم لا 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 ليس بمحظورات. ويسن لها خضاب عند إحرام وكره بعده، يعني بعد الإحرام، وكره لهما اكتحال بإثم دل زينة، يعني يكره للرجل المحرم والمرأة المحرمة أن يكتحلا بإثم دل للزينة، ليس للعلاج بل للزينة. ولهما لبس معصفر وكحلي، لبس معصفر وكحلي لي، والكحلي يعني نوع من الثياب السود. قد جاء في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها لبست الثوب المعصفر وهي محرمة. لبس معصفر وكحلي وقطع رائحة كريهة بغير طيب، يسن له أن يقطع المحرم والمحرم الرائحة كريهة بغير طيب، مثل لو كان الصابون يقطع الريح أو مزيل العرق إذا لم يكن فيه طيب أنه يقطع الريح. والتجار متاجرة وعمل صنعة ما لم يشغل عن واجب أو مستحب. وله أي الرجل لبس خاتم، ويجتنبان الرفث والفسوق والجدال. الجدال يتمارون الممارات، على الحاج أن يبتعد عن الممارات، طلاب العلم يبتعدون عن الممارات بالحج، اللي يكثرون من كتاب من ذكر الله ومن قراءة القرآن. قد جاء إبراهيم النخعي أنه قال: كانوا يستحبون إذا دخلوا مكة أن لا يخرجوا منها حتى يختموا القرآن، كما رواه ابن أبي شيبة. وتسن قلة الكلام إلا فيما ينفع، هذا في الحج من باب أولى. وفي غيره الإنسان يحفظ لسانه ولا يتكلم إلا فيما ينفعه، فإنه عليه رقيب حسيب. وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ وبهذا ينتهي الكلام على محظورات الإحرام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الفقه في دينه ويرزقنا علم النافع والعمل الصالح، إنه ذاك القادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، وقف الكلام بنا عند المحظور السادس من محظورات الإحرام. قد انتهى الكلام على المحظورات التي من عملها إن عليه فدية أذى، بين إطعام أو صيام أو إراقة دم، لأن محظورات الإحرام باعتبار الفدية تنقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول ما فديته فدية أذى، وفدية الأذى هي إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام أو ذبح شاة. القسم الثاني ما فديته الجزاء بمثله، وهو الصيد. والقسم الثالث باعتبار الفدية من عدمها ما لا فدية فيه، وهو عقد النكاح. والقسم الرابع ما فديته مغلظة، وهو الجماع. والمحظور السادس هو ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى بقوله السادس قتل صيد البر، قتل صيد البر واصطياده، بقول الله تعالى لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، وقوله تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. هنا في الآيتين فيه النهي عن قتل الصيد وعن اصطياده، لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. وهذا محل إجماع بين أهل العلم بأن من قتل الصيد وذبحه أنه عليه جزاؤه، وقد أشار إليه بقوله وإن قتل صيدا مأكولا بريا أصلا كحمام وبط ولو استأنس، بخلاف إبل وبقر أهلية ولو توحشت. المؤلف رحمه الله تعالى هنا يذكر شرطين لكون الشيء موصوف بأنه صيد، أولا كونه مأكولا، والثاني أنه كونه بري أصلا، ليس توحش كان أهليا فتوحش، فإن كان غير مأكول فلا فدية، وإن كان غير بري فلا فدية. فهذا فادية القيد، من قتل صيدا مأكولا بريا. ثم ضرب أمثلة، بريا أصلا كحمام وبط ولو استأنس، بخلاف إبل وبقر أهلية ولو توحشت، ولو تولد منه أي من الصيد المذكور ومن غيره كالمتولد بين المأكول وغيره أو بين الوحشي وغيره تغليبا للحظر، يعني تغليب للجانب الذي من جهة الصيد، فلو نزى حمار أهلي على أنثى حمار وحشي فإنه يلحق بالحظر ويعد الناتج من هذا النزو صيدا تغليبا لجانب الحظر، أو تلف الصيد المذكور في يده بمباشرة أو سبب كإشارة دلالة وإعانة ولو بمناولة آلة أو بجناية دابة هو متصرف فيها فعليه جزاؤه. هنا إذا أعان إما يتلف الصيد بيده مماشرة أو يكون سببا في ذلك أو يدل عليه أو يعين عليه أو يناول الآلة، يناوله آلة الصيد كالبندقية ونحوها أو السكين أو الرمح أو السهم، فإن هذه إعانة توجب ارتكاب أو تكون بفعل الدلالة عليه مرتكبا للمحظور. قال وكذلك أو بجناية دابة هو متصرف فيها فعليه جزاؤه، مثل لو صدمه بالسيارة كان محرما ويسوق السيارة فصدمه فإن هذا من محظورات الحرام فعليه جزاؤه، سواء كان متعمدا أو غير متعمد، إن الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه إنما ذكر النهي عن الصيد من كان محرما يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، فالله سبحانه وتعالى ذكر التعمد في كتابه، لكن لو صدمه بالسيارة هل كان متعمدا؟ إن كان متعمدا لا إشكال، وإن لم يكن متعمدا فهل يلحق ويكون عليه جزاء قتله لذلك الصيد البري المأكول؟ أما إذا لم يكن بريا ولا مأكولا فلا، فليس فيه جزاء المحظور. كذلك إذا كان غير مأكول صدم ذئبا وهو محرم فإنه لا يلزمه فدية المحظور. المراد أن الذي عليه جمهور أهل العلم أن العامد والناس سواء في وجوب الجزاء عليه، كما ذكر ذلك ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره. قال الزهري رحمه الله تعالى دل الكتاب على العامد وجرت السنة على الناس، فإن المتعمد عليه الجزاء وقد أثم، وأما غير متعمد فليس عليه إثم إنما عليه الجزاء. قال ابن كثير رحمه الله وجاءت السنة من أحكام النبي صلى الله عليه وسلم وأحكام الصحابة بوجوب الجزاء في الخطأ كما دل الكتاب عليه في العمد، وأيضا فإن قتل الصيد إتلاف والإتلاف مضمون في العمد وفي النسيان، لكن المتعمد مأثوم والمخطئ غير ملوم. المراد أن من قتل الصيد غير متعمد فجمهور العلم على أن عليه الجزاء، وذهب بعض أهل العلم واختاره بعض المتأخرين من العلماء كسماحة الشيخ العزيز بن باز رحمه الله والشيخ الشنقيطي صاحب الأضواء إلى أنه ليس على الناس أو غير المتعمد عليه جزاء، إنما الجزاء على المتعمد أخذا بظاهر الآية. قال فعليه جزاؤه وإن دل ونحوه محرما فالجزاء بينهما، وإن دل نحوه محرما فالجزاء بينهما، يعني بإشارة يعني الجزاء بينهم لكونهما محرمين. أما لو دل الحلال المحرم على صيد فقتل المحرم وحده فلا ضمان على الحلال لأنه ليس محل للضمان، فالجزاء بينهما يعني على المحرمين الذي دل وعلى الذي جنى، هذا هو المذهب وهو من المفردات. وجاء في رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه لا جزاء على محرم ممسك مع محرم قاتل، فيؤخذ من الذي باشر ولا يؤخذ من المتسبب، وهذا قول استظهره بعض أهل العلم. وبعض أهل العلم ذهب على أن كل واحد منهما عليه جزاء كامل، عليه جزاء كامل. قال ويحرم على المحرم أكله مما صاده، يعني يحرم على المحرم أكله مما صاده أو كاله أثر في صيده، يعني إذا صاد المحرم شيئا فإنه يحرم عليه أن يأكله، ويحرم عليه إن كان ساعد على صيده بالدلالة والإعانة أو المناولة أو ذبح لأجله أو ذبح أو صيد لأجله، فإنه إذا صيد أو صاد غير المحرم صاد صيدا فإن كان لأجل المحرم فإنه لا يأكل المحرم، وإن كان صاده لغير المحرم أو صاده هذا الصائد الحلال لنفسه فإنه يجوز المحرم أن يأكل منه لأنه لم يصد لأجله. فقد جاء في الحديث الصحيحين من حديث الصعب بن جثامة رضي الله عنه أنه أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا فرده، فلما رأى ما في وجهه قال إنا لم نرده إليك إلا أنا حرم. كذلك بين أهل العلم حينما ذكروا حديث جابر الذي رواه الإمام أحمد بعض أهل السنن صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصد لكم، هذا الخبر احتج به الإمام أحمد رحمه الله تعالى وذهب إليه. قد جاء عن عثمان رضي الله تعالى عنه أنه أتي بلحم صيد فقال لأصحابه كلوا، فقالوا ألا تأكل أنت؟ قال إني لست كهيئتكم إنما صيد من أجلي. فهذا تفريق الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى بناء على مثل هذه الآثار وهذا الحديث الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله وما حرم عليه لنحو دلالة أو صيد له لا يحرم على محرم غيره، لا يحرم على محرم غيره، وهذه واضحة. قال المؤلف رحمه الله ويضمن بيض صيد ولبنه إذا حلبه بقيمته، أن جاء الحديث كان في ضعف النبي صلى الله عليه وسلم قال في بيض النعامة نصيبه المحرم ثمنه، لأن لا مثل له البيض لا مثل له. ويضمن بيض صيد ولبنه إذا حلب بقيمته، فإنه يضمن بقيمته. قال ولا يملك المحرم ابتداء صيد بغير إرث، ولا يملك المحرم ابتداء صيدا بغير إرث، أي لا يملك ابتداء ملكا تجدد بشراء أو هبة أو نحوهما، ولا بوكيله ولا باتهاب ولا باصطياد، لأن هذا ليس محل للتملك، لأن الله سبحانه وتعالى حرمه عليه غير الإرث لأنه أقوى من غيره، ولا فعل منه. ومثله لو أصدقها وهو حلال صيدا، أصدق امرأة حلال صيد، صاد صيدا بريا مأكولا وجعله صداقا لامرأة محرمة، فإنه يجوز. ولا يملك المحرم ابتداء صيد بغير إرث، إنه لا يملك ابتداء سواء كان بشراء أو هبة لو كان محرما، ولا صيدا بريا مأكولا يباع فإنه لا يحل له ولا يملكه. وإن أحرم وبملكه صيد لم يزل أو لم يزل ولا يده الحكمية. قال وإن أحرم وبملكه صيد لم يزل، يعني لم يزل هذا الصيد عنه، لم يزل ملكه لهذا الصيد، لأن يغتفر في التابع ما لا يغتفر في الابتداء يغتفر في الاستدامة ما لا يغتفر في الابتداء على ما هو في القاعدة المعروفة. وإن أحرم بملكه صيد لم يزل ولا يده الحكمية بل تزال يده المشاهدة بإرساله، أي يده المشاهدة التي ما يقبضها أو قبضه بها، يعني يرسل إلى موضع يمتنع فيه. وذهب بعض أهل العلم الإمام مالك والشافعي أنه لا يلزمه إرساله، أما المذهب فإنه يلزمه إرساله، يدخل الحرم يرسله. وإمام أحمد فرق بين يد الحكمية والمشاهدة. وإن أمسك مثلا هذا صيد في الحل فأدخله الحرم لزمه إرساله، لزمه يرسله يعني يطلقه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يحرم بإحرام أو حرم حيوان إنسي كالدجاج وبهيمة الأنعام، لأنه ليس بصيد، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يذبح البدن في إحرامه بالحرم، نعم، سواء في الحرم أو بإحرام إذا أحرم، أنه لا يحرم عليه يذبح الحيوان الإنسي من الدجاج وبهيمة الأنعام كالشياه والبقر والإبل ونحوها من المعز. قال: ولا يحرم صيد البحر إن لم يكن بالحرم، لقوله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه، هذا هو الشرط. يقول: ولا يحرم صيد البحر إن لم يكن بالحرم، هذا هو الشرط، سواء كان محرم أو غير محرم. والبحر سواء جميع المياه المالحة الحلوة والأنهار والآبار ويدخل فيها العيون كلها تدخل في هذا، إن كان إما لا يعيش إلا في الماء فلا خلاف فيه في أنه يجوز صيد البحر، وما كان يعيش فيهما يعني في الماء وفي البر كالسلحفاة والسلطان، فإن كان بالحرم فإنه يحرم صيده. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يحرم صيد البحر إن لم يكن بالحرم، لقوله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه. أما إذا كان بالحرم لم يبح، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ينفر صيدها، يعني حرم مكة. قال: ولا يحرم بحرم ولا إحرام قتل محرم الأكل كالأسد والنمر والنمر والكلب إلا المتولد كما تقدم، لا يحرم قتل هؤلاء أنها أشد من الفواسق وأشد ضررا، في الحشرات الموذية فإنها تلحق بالفواسق، والفواسق هي الحدأ والغراب الأبقع والفأرة والحية والعقرب، وما جاء النص فيها يقتلن في الحل والحرم، كلب العقور يقتلن في الحل والحرم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يحرم قتل الصيد الصائل دفعا عن نفسه أو ماله، سواء خشي التلف أو الضرر بجرحه أو لا، لأنه التحق بالمؤذيات فصار كالكلب العقور، يعني فلا ضمان عليه في هذه الحالة، إذا قتله فإنه لا ضمان عليه، لأن هذا الصيد الصائل إنما قتله المحرم دفعا للضرر. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويسن مطلقا قتل كل مؤذٍ غير آدمي، فإن المؤذي يقتل إذا ولو لم يخشى التلف والضرب جرحه، بل يسن قتله، أو رأى عقربا أو حية أو حشرة مؤذية فإنه يقتلها ولا ضمان عليه. قال: ويحرم بإحرام قتل قمل وصئبانه ولو برميه ولا جزاء فيه، لا براغيث وقراد ونحوهما، يعني لا يعني يحرم المحرم لما قرره المؤلف رحمه الله تعالى أن يقتل القمل الذي في شعر رأسه، فإنه نوع من الترف أن يقتله وأن يزيله. وصئبانه يعني بيض القمل، يضع بيضه في رأس الذي وجد فيه. وجاء رواية عن الإمام أحمد أنه لا يحرم قتل القمل ولا رمي صئبانه يعني بيض قمل، لأن لا يوجد دليل على التحريم، لا يوجد دليل على التحريم. مثلا لو أنه أخذ صابونا وغسل رأسه بهذا الصابون الذي يميت القمل فإنه لا يقول أنه عليك الضمان أو أنك أثمت بفعلك هذا، لأن التحريم يحتاج إلى دليل قوي، وما زال الترف وما يتعلق به يحتاج إلى تحرير، لو جاء النص بذلك امتثل، والاحتياط في مثلها جيد، المسلم يحتاط خروجا من خلاف، ولا جزاء عليه لو فعل ذلك، لا جزاء عليه. قال: ويضمن جراد بقيمته، يعني لو أتلف جراد فإنه يضمنه لأنه بري، فإنه يضمنه، وهذا على الصحيح من المذهب. كم قيمة الجراد؟ فإنه يخرج قيمته. وجاء عن أحمد أنه يتصدق بتمرة عن كل جرادة، وهذا الذي جاء عن الإمام أحمد يتصدق بتمرة هذا تقويم، تقويم لا تقدير، صحة العبارة. والآن إذا أتلف جرادة، يوجد جراد في حول الكعبة في الحرم في مسجد الحرام بجواره، المسلم يتحاشى أن يؤذيه أو أن يطأه، لو وطأه وعلم أنه قد أتلف جرادة أو أذاها فإنه يضمن قيمتها، يضمن قيمتها، فينتبه المسلم. قال: ولمحرم احتاج لفعل محظور فعله، ولمحرم احتاج لفعل محظور فعله ويفدي، يعني له أن يفعله ويفدي، أي محظور يفعله المحرم فإنه يفعله ويفدي. تكلموا هل هذا العبارة من صاحب الرو هل عامة حتى في الوط أو ليس عامة؟ الذي يظهر ليست عامة، لأن الكلام في المحظور غير المفسد الحج، وهذا الذي وجهه الشيخ ابن جاسر في مفيد الأنام، أن الكلام على المحظور غير الوط، والذي أشار إليه ابن جاسر في حاشيته. الله سبحانه وتعالى يقول: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. والحديث كعب بن عجرة، وظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى العموم حتى في الوط، إلا أن يقال، يقول صاحب الحاشية، إلا يقال إن الكلام في المحظور الغير المفسد كما استظهره غير واحد. قال: ولمحرم احتاج لفعل محظور فعله ويفدي، يعني كذلك لو احتاج كان برد وغطى رأسه من البرد فإنه يفدي ولا, ولا, ولا إثم عليه لأنه احتاج لفعل ذلك. وكذا لو اضطر إلى أكل صيد فله ذبحه وأكله كمن بالحرم، ولا يباح لمن له أكل الميتة، أي لا يباح الصيد الذي ذبحه المحرم المضطر إلى أكله إلا لمن يباح له أكل الميتة وهو المضطر. فهذا المحظور السادس ما يتعلق بقتل الصيد، وهو إما يكون أوش لابد أن يكون بريا مأكولا، ثم ينظر في ويدخل العامد وغير العامد فيه على قول جمهور أهل العلم، ثم ينظر ما له مثل يضمن بمثله وما ليس له مثل يضمن بالقيمة كالجراد، ويقدر تقدر قيمته وقت إتلافه. والبر وصيد والجراد مثل الجراد، بعضهم قال هذا من صيد البحر ليس من صيد البر، فمن ذهب إلى أنه من صيد البر فإنه صيد فإنه عليه قيمته، وأما من ذهب إلى أنه من صيد البحر فإنه لا قيمة فلا يحرم بالإحرام، وإن كان في الحرم فإنه يحرم لأجل الحرم لا يحرم لأجل الإحرام. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: السابع عقد النكاح، وقد ذكره بقوله: ويحرم عقد نكاح. فلو تزوج المحرم أو زوج محرمة أو كان وليا أو وكيلا في النكاح حرم ولا يصح، لما روى مسلم عن عثمان مرفوعا: لا ينكح المحرم ولا ينكح، وفي بعض الروايات: ولا يخطب. فلا يصح عقد النكاح للمحرم ويحرم عقد النكاح، وهذا قول جمهور أهل العلم أنه لا يجوز للمحرم أن يتزوج. وأما النبي حديث النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال، هذا قول مروي عن بعض الصحابة كابن عباس، لكن الصحيح والمرجح الذي دلت عليه ظاهر القصة وصاحب القصة والرسول في القصة، صاحب القصة ميمونة تخبر أنه تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهو حرام، وصغراء ورافع أبي رافع رحمه الله تعالى ورضي عنه الرسول بينهما أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهي حلال، وبنى بها وهي حلال، وميمونة تقول إن النبي تزوجها وهي حلال. هذا هو الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهي حلال. فلا يصح عقد النكاح، فلو عقد فسد النكاح ولا يصح، ويلزم تجديده بعد انتهاء المحرم من نسكه. والنهي واضح: لا ينكح المحرم ولا ينكح، لا يزوج ولا يتزوج، لا يعقد لنفسه ولا يتولى العقد لغيره، بل ولا يخطب. فإن حصل ذلك فإنه لا فدية في عقد النكاح كشراء الصيد، والمؤلف: ولا فدية في عقد النكاح كشراء الصيد، ولكن العقد فاسد. ولا فرق بين الإحرام الصحيح والفاسد، حتى لو كان الإحرام فاسدا فإنه لا يصح عقد النكاح فيه. قال ويكره للمحرم أن يخطب امرأة كخطبة عقده، كذلك يكره للمحرم أن يخطب امرأة كخطبة عقده وحضوره وشهادته فيه، أن يكره له أن يكره المحرم أن يكون أن يحضر عقد خطبة وأن يشهد فيه وأن يلقي هو الخطبة، فهو يكره حضور المحرم عقد النكاح ويكره شهادته فيه إذا كان الشهادة إذا كان الزوج والزوجة من أهل الحلال ليسوا محرمين، لأن شهادته في الفاسد ما تجوز إذا كانوا بعد إذا كانوا محرمين، أما هو فلا يشهد لأنه من توابع النكاح، هذا بكراهة أن يكره المحرم أن يحضر وأن يخطب وأن يشهد. قال وتصح الرجعة، أي لو راجع المحرم امرأته صحت بلا كراهة. وتصح الرجعة أي لو راجع المحرم امرأته صحت بلا كراهة، لما؟ لأنه إمساك، وكذا شراء أمات للوطء، هذا هو المحظور السابع وهو عقد النكاح، فإن المسلم لا يعقد النكاح، فلو كان مأذونا وقد أحرم وتلبس بالإحرام فإنه لا يعقد ولا يسجل هذا النكاح، ينتبه المسلم لهذه أو المأذون لهذه المسألة. الثامن قال مالك رحمه الله تعالى الوطء، وإليه الإشارة بقوله وإن جامع المحرم بأن غيب الحشفة في قبل أو دبر من آدمي أو غيره حرم، لقوله تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث. قال ابن عباس هو الجماع، وإن كان الوطء قبل التحلل الأول فسدا نسكهما، إن كان التحلل فإن كان الوطء قبل التحلل الأول فسد نسكهما ولو بعد الوقوف بعرفة، ولا فرق بين العامد والساهي لما لقضاء بعض الصحابة، لقضاء بعض الصحابة رضي الله عنهم بفساد الحج ولم يستفصل، ولم يستفصل. هذا الآن الوطء، إذا وطأ المحرم والوطء يكون بتغييب حشفة أو رأس ذكره في قبل أو دبر من آدمين أو غيره فإنه يفسد حجه. هذا الآن يقول المؤلف رحمه الله إن كان الوطء وقع قبل التحلل الأول فإنه فسد نسك الرجل والمرأة ولو كان وقف بعرفة، المراد أنه قبل التحلل الأول، ولا فرق بين العامد والساهي. لماذا لا فرق بين عنده السهل؟ لقضاء بعض الصحابة بذلك رضي الله عنهم أنهم لم يستفصلوا، فالآن يفسد الحج أو النسك سواء كان عمره أو حج. ويمضيان فيه، أي يجب على الواطي والموطوءة، يجب على الواطي والموطوءة المضي في النسك الفاسد، هذا محل إجماع. ولا يخرجان منه بالوط، روي ذلك عن عمر وعن علي وأبي هريرة وابن عباس، فحكمه حكم الإحرام، فحكمه كالإحرام الصحيح، أي يفعل فيه كما يفعل في الإحرام الصحيح من الوقوف ومن رمي الجمار ويستمر فيه، لقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله. ويقضيانه وجوبا ثاني عام، يعني من العام المقبل يقضيان هذا الحج الذي أفسداه، روي ذلك عن ابن عباس وابن عمر وابن عمرو رضي الله تعالى عنه. فإن هذا يجب أن يقضيه من عام المقبل، فلو أن رجل وطأ امرأته في الحج ففسد الحج وكان ذلك قبل التحلل الأول، إنه يجب أن يحج من القابل، فإن لم يستطع ولا منع من الحج من القابل فإنه متى ما تيسر يجب عليه يأتي بحجه ويتقي الله، لأن هذا أفتى به الصحابة رضي الله تعالى عنهم، قد جاء ذلك عن عمر عن علي وابن هريرة، سئلوا عن الرجل أصاب أهله ومحرم في الحج فقالوا ينفذان يمضيان لوجهها حتى يقضي حجهما ثم عليهما حج قابل والهدي. قال المؤلف رحمه الله تعالى وغير المكلف يقضي بعد تكليفه وبعد حجة الإسلام فورا من حيث أحرم أو لا، من حيث أحرم أولا إن كان قبل ميقات وإلا فمنه. والمؤلف رحمه الله وغير المكلف يقضي بعد تكليفه، يعني وقع ذلك من غير المكلف فإنه يقضي بعد تكليفه، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يصح لغير المكلف أن يقضي هذا الحج الذي أفسده ولو كان قبل البلوغ، لأن القضاء يحكي الأداء، وهو أدى هذا الحج قبل بلوغه، والمذهب على أنه لا بد أن يكون بعد قضاء حجة الإسلام، يأتي بحج بعد تكليفه وبلوغه يأتي بحجة الإسلام ثم يأتي بعد ذلك بقضاء حجه الفاسد. قال: وسن تفرقهما في قضاء من موضع وطء إلى أن يحل، يعني لو أنه وطأها في عرفة، في موضع في عرفة، إنه إذا جاء من العام القادم يحج حتى يصل الموضع الذي جمع فيه في عرفة ثم يفترق حتى لا يقع منهما ذلك مرة أخرى، فإنهم يحرما ويفترقا حتى لا يقع ذلك منهم مرة أخرى. وبعض العلم يقول أنه يفترق من الأصل، من 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 حي من بداية إحرامهما يفترقان، لأن المقصود التفريق خوف المحظور، خوفا يقع منهم ذلك المحظور الذي وقع منهم العام الماضي، وهذا يسن، يعني مسنون ليس بواجب. ولعل في هذا الزمن إذا كان هو في مكان غالبا الرجل في مع الرجال، إذا كان في حملة يكون مع الرجال، ومرأة مع النساء، فهما كأنهما مفترقين. قال رحمه الله: والوطء بعد التحلل الأول لا يفسد النسك، وعليه شاه، ولا فدية على مكرهات، ونفقة حج قضائها عليه، لأنه المفسد لنسكها، لأنه المفسد لنسكها. هذا الآن إذا وقع الوطء وإيلاج الذكر في قبل أو في دبر، الوطء بعد التحلل الأول لا يفسد النسك، وماذا عليه؟ عليه شاه، عليه دم، ولا يفسد نسكه. العمرة إذا وطئ قبل الفراغ من السعي تفسد، وكان بين العمرة بين طواف العمرة والسعي فإنه يفسد، أما إذا كان قبل الحلق فإنه يمضي وعليه دم، ولا تفسد عمرته إذا كان جماعه بعد السعي. قال: ولا فدية على مكرهة، لأن أكرهت المرأة على فعله، ونفقة الحج يعني قضاءه العام المقبل في وجوب الحج عليها على من أفسده. قال المؤلف رحمه الله تعالى: التاسع المباشرة دون الفرج. وقبل أن نأتي التاسع، إذا وقع الجماع قبل التحلل الأول فإنه يترتب عليه أحكام فساد النسك، حتى ولا وقف بعرفة ما لم يتحلل التحلل الأول، ويجب عليه إتمامه، وعليه القضاء ثاني عام من عام المقبل، وعليه بدنه، وهي فدية فعله المحظور. والدليل على هذه الأحكام الأربعة هو قضاء الصحابة، فإن كانت المرأة مطاوعة فعليها مثل ما عليه، وإن لم تكن مطاوعة فلا فدية عليها. قال رحمه الله تعالى: التاسع المباشرة دون الفرج، وذكرها بقوله: وتحرم مباشرة، أي مباشرة الرجل المرأة، فإن فعل أي باشرها فأنزل لم يفسد حجه، كما لو لم ينزل، ولا يصح قياسه على الوطء، لأنه يجب به الحد دونها. وعليه بدنه إن أنزل بمباشرة أو قبلة أو تكرار نظر أو لمس لشهوة أو أمنى باستمناء، قياسا على بدنة الوطء، وإن لم ينزل فشاه كفدية أذى، وخطأ في ذلك كعمد، وامرأة مع شهوة كرجل في ذلك، يعني مباشرة وقبلت. هذا الآن المؤلف رحمه الله تعالى يذكر أن التاسع المباشرة دون الفرج، وذكرها بقوله: وتحرم مباشرة، مباشرة الرجل المرأة، فإن فعل أي باشرها فأنزل لم يفسد حجه، كما لم ينزل، ولا يصح قياسه على الوطء، لأنه يجب به الحد دونها. وعليه بدنه، متى يجب عليه بدنه؟ إن أنزل بمباشرة أو قبلة أو تكرار نظر أو لمس لشهوة أو أمنى باستمناء، قياسا على بدنة الوطء، لو عمل العادة السرية فإنه لا يفسد حجه، ولكن عليه فدية المحظور. والمؤلف رحمه الله تعالى يذكر أنها بدنه. ثم قال حمر: ولكن يحرم بعد أن يخرج من الحل، يعني إن فعل ذلك ووقع في هذا ماذا عليه؟ يقول: لكنه يحرم بعد أن يخرج من الحل، ليجمع في إحرام بين الحل والحرم لطواف الفرض، أي ليطوف طواف الزيارة محرما. وظاهر كلامه أن هذا في المباشرة دون الفرج إذا أنزل، يقول البهوتي رحمه الله مستدركا وهو غير متجه، لأنه لم يفسد إحرامه حتى يحتاج لتجديده، فالمباشرة كسائر المحرمات غير الوط، هذا مقتضى كلامه في الإقناع كالمنتهى والمقنع والتنقيح والإنصاف والمبدع وغيرها. وإنما ذكروا هذا الحكم في من وطئ بعد التحلل الأول، إلا أن يكون على وجه الاحتياط مراعاة للقول بالإفساد، يعني الإحرام من الحل وهو المذهب قولا واحدا، هذا في مسألة الإحرام من الحل يخرج من الحل يحرم من الحل، هذا غير متجه يقول البهوتي رحمه الله تعالى، لأنه لم يفسد نسك حتى يقول جدد إحرامك أو جدد النسك والنية أخرج وجددها وجدد الإحرام الذي أفسدته، فإن هنا لم يفسد. إذا باشر دون الفرج ولو أنزل فإنه يجب عليه الفدية، لكن لا يجب عليه أن يحرم من الحل، إلا على قول من يقول بإفساد إحرامه، فهو من هذه الجهة قد يكون متجها، قد يكون متجها. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإحرام المرأة فيما تقدم كالرجل إلا في اللباس، أي لباس المخيط، فلا يحرم عليها ولا تغطي، فلا يحرم عليها ولا تغطية الرأس. المرأة لها وضع يخصها. يقول المؤلف: وإحرام المرأة فيما تقدم كالرجل إلا في اللباس، أي لباس المخيط، فلا يحرم عليها ولا تغطية الرأس. إنه يجوز لها أن تغطي، يجب عليها أن تغطي رأسها بل وجهها إذا كانت مر برجال أجانب حولها، وتلبس ما شاءت من اللباس بشرط ألا يكون برقعا ولا قفاز اليدين. يقول المؤلف رحمه الله: إحرام المرأة كالرجل إلا في اللباس، وتجتنب البرقع والقفازين، لقوله عليه السلام: لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين أو القفازين، رواه البخاري وغيره. والقفازان يقول المؤلف شيء يعمل لليدين يدخلان فيه يسترهما من الحر، كما يعمل البزاه، البزاه الطائر البازي. ويفدي الرجل والمرأة بلبسهما، يعني إذا لبس القفاز فإنه يفدي الرجل والمرأة فدية الأذى. وتجتنب أيضا المرأة تجتنب البرقع والقفازين. قال: وتجتنب أيضا تغطية وجهها، لقوله عليه السلام: إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها. وهذا الحديث المروي ذكر ابن القيم رحمه الله أنه لا أصل له، لا أصل له واثق به حجة. ذكر ابن تيم رحمه الله أنه لم ينقل عن أحد من العلم أنه قال إحرام المرأة في وجهها، إنما هذا قول لبعض السلفي في قول الإحرام المرأة في وجهها. تضع الثوب فوق رأسها وتسدله على وجهها لمرور الرجال قريبا منها. الدليل على ذلك فعل عائشة رضي الله تعالى وقولها، قالت عائشة، قالت أمنا رضي الله تعالى عنها عائشة: كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزوا كشفناه. هذا رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فتضع الثوب، يقول المؤلف، تضع فوق رأسها وتستره على وجهها لمرور الرجال قريبا منها. ومسألة تغطية الوجه سواء للرجل والمرأة، أما الرجل فلم يثبت فيه حديث، حديث الذي روي لا تخمر وجهه زيادة حكم عليها بالشذوذ والضعف، فيجوز للرجل أن يغطي وجهه. قد جاء عن عثمان رضي الله تعالى عنه عن بعض الصحابة تغطية الوجه، جواز تغطية الوجه المحرم. والمرأة لا تغطي وجهها، جاء عن عائشة كراهية التلثم، ولا تلتثم المرأة تضع اللثام على وجهها. ولكن لو أن في هذا الوقت وضعت الكمامة هل يقال أنه محظور؟ أما على الرجل فلا، فليس بمحظور، لكن على المرأة هل يكون محظورا؟ أما إذا كان عند الرجال الأجانب فإنه ليس بمحظور بل تغطي وجهها كله. أما إذا لم يكن عند الرجال الأجانب بل بين النساء ولبست الكمامة، فهل الكمامة تغطي الوجه أو لا تغطي الوجه؟ وهل تلحق باللثام أو لا تلحق باللثام؟ محل نظر وتأمل. والذي يظهر أن الكمامة لا تلحق المرأة بالوقوع في المحظور، لأنها لم تستر وجهها بما أعد لأن تستره به، قد قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وإنما يحرم ستره بما أعد للعضو كالنقاب ونحوه، لا مطلق الستر كاليدين. وليس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرف واحد بوجوب كشف المرأة وجهها عند الإحرام. إذا كان بهذه الكيفية فإن لبسها الكمامة لا يفسد ذلك ولا يجعلها وقعت في المحظور. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويباح لها التحلي بالخلخال والسوار والدملج ونحوها، يعني لبس السوارة والذهب لا أشكال فيه وليس بمحظور عليها، مثل لبس الساعة للرجل الخاتم لا ليس بمحظورات. ويسن لها خضاب عند إحرام وكره بعده، يعني بعد الإحرام، وكره لهما اكتحال بإثم دي لزينة، يعني يكره للرجل المحرم والمرأة المحرمة أن يكتحل بإثم دي للزينة، ليس للعلاج بل للزينة. ولهما لبس معصفر وكحلي، لبس معصفر وكحلي لي، والكحلي هذا يعني نوع من الثياب السود. قد جاء في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها لبست الثوب المعصفر وهي محرمة. لبس معصفر وكحلي وقطع رائحة كريهة بغير طيب، يسن له أن يقطع المحرم والمحرم الرائحة كريهة من غير طيب، مثل لو كان الصابون يقطع الريح أو مزيل العرق إذا لم يكن فيه طيب أنه يقطع الريح. والتجار متاجرة وعمل صنعة ما لم يشغل عن واجب أو مستحب. وله أي الرجل لبس خاتم، ويجتنبان الرفث والفسوق والجدال. الجدال يتمارون الممارات على الحاج، أن يبتعد عن الممارات، طلاب العلم يبتعدون عن الممارات بالحج، اللي يكثرون من كتاب من ذكر الله ومن قراءة القرآن. قد جاء إبراهيم النخعي أنه قال: كانوا يستحبون إذا دخلوا مكة أن لا يخرج منها حتى يختموا القرآن، كما رواه ابن أبي شيبة. وتسن قلة الكلام إلا فيما ينفع، هذا في الحج من باب أولى، وفي غيره الإنسان يحفظ لسانه ولا يتكلم إلا فيما ينفعه، فإنه عليه رقيب حسيب. وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ وبهذا ينتهي الكلام على محظورات الإحرام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الفقه في دينه، ويرزقنا علم النافع والعمل الصالح، إنه ذاك القادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.